الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية من هذه المحاضرات في قانون المرافعات، والحديث موصول حول المبادئ العامة للقضاء والتقاضي، فبالإضافة إلى مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ مجانية القضاء والذين تناولناهما في المحاضرة السابقة، توجد مبادئ عامة مهمة وذات أثر عظيم تحكم عمل القضاء. مبدأ استقلال القضاء، فماذا يقصد بهذا المبدأ؟ وكيف يتحقق؟ وما هي فائدته وأهميته؟ وما هي آثاره وموقف النظام القضائي الإسلامي منه؟ أولا، يقصد بمبدأ استقلال القضاء ثلاثة معان هامة لا بد من تحققها معا حتى يطبق مبدأ استقلال القضاء على مستوى السلطة القضائية عموما، أو على مستوى القاضي كشخص منوط به تحقيق العدالة التي لا تتم إلا باستقلاله في عمله القضائي دون ترغيب أو ترهيب. وتلك المعاني هي: واحد، أن يكون القضاء كسلطة في مأمن من تدخل غير رجاله فيه، فلا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء أو التأثير فيه. اثنان، يعني استقلال القضاء كأشخاص أن يكون رجال القضاء آمنين على مقومات حياتهم، يعيشون في مأمن من كيد أصحاب النفوذ لهم. ثلاثة، كما يعني مبدأ الاستقلال أيضا أن يكون القضاة أحرارا في البحث عن الحق والعدل في مرحلة التقاضي كلها دون تأثير على سير عملهم من أي جهة كانت، بحيث لا يخضعون في عملهم إلا للقانون ولا يخافون إلا الله. فائدة وأهمية مبدأ استقلال القضاء: صون الحريات والمحافظة على هيبة القضاء واحترامه باعتباره ملجأ لكل من يتعرض للظلم. ولأهمية هذا المبدأ، فقد نصت عليه كثير من دساتير العالم، ومنها دستور الجمهورية اليمنية في المادة 147 وقانون السلطة القضائية في المادة 1 بقولها: القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة بأي صورة التدخل في القضايا، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بالتقادم. آثار مبدأ استقلال القضاء: يترتب على المبدأ الآثار التالية: أولا، لا يجوز للسلطتين التشريعية أو التنفيذية القيام بأعمال السلطة القضائية، مثل الفصل في الخصومات بين الأفراد، تعديل الأحكام التي تصدرها المحاكم، بل إن هذه الأحكام تفرض عليهما ويجب عليهما تنفيذها. ثلاثة، لا يجوز التدخل في شؤون القضاء أو لدى القضاء من أي جهة أو فرد في السلطتين المذكورتين لصالح أحد الخصمين أو ضده، سواء كان التدخل يعني بطلب أو أمر أو رجاء أو توصية، ويعد مثل هذا التدخل جريمة من جرائم العدالة، فهذا التدخل ممنوع بنص القانون حتى لا يجوز ولو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي الذي ينظر القضية. ثانيا، من آثار هذا المبدأ بالنسبة للسلطة القضائية: واحد، لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق القانون لأي حجة كانت، ولا تعدل في القانون أو تنشئ قواعد قانونية جديدة، لأن هذا التشريع من اختصاص السلطة التشريعية. اثنان، لا يجوز للمحاكم انتقاد السلطة التنفيذية أو التشريعية، لكن لا يمنع ذلك من التوصية بتعديل التشريع إن كان فيه نقص أو عيب. ما هو موقف الفقه الإسلامي من مبدأ استقلال القضاء؟ الإسلام دين يقوم على العدل، وما دام مبدأ الاستقلال القضاء يحقق العدالة فإن الإسلام يجيزه ويعتبره من المصالح وفقا للقاعدة المعروفة: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. بل إن هناك نص صريح في السنة النبوية يمنع التدخل في شؤون العدالة بظلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أصحاب السنن: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. مبدأ التقاضي على درجتين، ماذا يقصد به وما هي مزاياه وعيوبه؟ يقصد به أن الحكم الصادر من المحكمة لا يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة أخرى أعلى درجة لتنظر فيه من جديد. ما هي الصورة العملية لهذا المبدأ؟ هو الطعن أمام محكمة الاستئناف، أي الدرجة الثانية. مزايا هذا المبدأ: واحد، يعطي فرصة لتدارك الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة الدرجة الأولى. اثنان، يؤدي إلى حسن سير العدالة، وذلك يحث القاضي على العناية بالحكم خشية أن يتعرض للإلغاء. ثلاثة، يمكن الخصوم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى. أربعة، عرض النزاع على محكمة أعلى درجة قضاتها أكثر عددا وأكثر خبرة، يعتبر ضمانة للمتقاضين وحسن سير القضاء. أما عيوبه فتتمثل أهمها فيما يلي: واحد، يؤدي مبدأ التقاضي على درجتين إلى تطويل أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة في النفقات وإرهاق القضاة والمتخاصمين وتأخير الفصل في المنازعات. اثنان، لا يوجد ما يضمن بشكل يقيني صدور حكم صحيح من محاكم الدرجة الثانية، لأن الكل بشر والكل معرض للخطأ. وهناك عيوب أخرى، والردود عليها من قبل المؤيدين لهذا المبدأ يمكن الرجوع إليها في الكتاب، ولكن الرأي الراجح أن مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ يساعد على تحقيق العدالة ويرضي الخصوم ويجعلهم يذعنون لتنفيذ الحكم، فهو مبدأ مقرر قانون. وقد أقره النظام القضائي الإسلامي باعتباره يحقق مصلحة، والدليل على ذلك قصة الزبية التي حصلت بحضور الإمام علي عندما أرسل إلى اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد: يمكن أن تكون المحكمة مشكلة من قاض واحد فقط، فهو الذي يفصل في القضايا ويصدر أحكامه بمفرده، وهذا هو القاضي الفرد. وقد تكون المحكمة مشكلة من مجموعة من القضاة هيئة الحكم، عادة يكون ثلاثة أو خمسة بالعدد الوتر، بحيث ينظر في القضية المطروحة على المحكمة ويفصل فيها كل القضاة التي تتشكل منهم هيئة الحكم في المحكمة. مزايا نظام القاضي الفرد، حيث أن ضدها تشكل عيوب تعدد القضاة: واحد، الدقة في البحث، فالقاضي الفرد يشعر بمسؤوليته وحده عند الحكم حيث أنه منسوب إليه وحده، خلافا لتعدد القضاة حيث يتكل كل واحد منهم على غيره. اثنان، سرعة الفصل في الخصومات. ثلاثة، قلة عدد القضاة مما يخفض العبء على ميزانية الدولة. عيوب نظام القاضي الفرد وضدها تعتبر مزايا نظام تعدد القضاة: واحد، القاضي الفرد يسهل التأثير عليه خلافا للقضاة المتعددين. اثنان، القاضي الفرد أكثر عرضة للخطأ، ذلك لأن رأي الجماعة خير من رأي الفرد. ثلاثة، القاضي الفرد نجعل تحيزه لأحد الخصوم ممكنا خلافا للقضاة المتعددين. إذا تلك المزايا والعيوب لكلا النظامين يصعب الترجيح بينهما بشكل مطلق، ولذلك يأخذ نظام القضاء في اليمن بالنظامين معا. موقف الفقه الإسلامي من مبدأ تعدد القضاء، هناك ثلاثة آراء في الفقه الإسلامي. الأول، منع اشتراك أكثر من قاض في نظر قضية واحدة خوفا من عدم الاتفاق بين المتعددين. الثاني، يرى الجمهور من الفقهاء جواز تعدد القضاة في نظر القضية الواحدة قياسا على تعدد الوكلاء. الثالث، التوفيق بين الرأيين، فيجوز تعدد القضاة إن كانوا مقلدين لإمام أو مذهب واحد، والرأي هو رأي الجمهور، وعند الاختلاف يؤخذ بأغلبية الآراء. مبدأ حياد القاضي. ما هو مفهوم مبدأ الحياد؟ يقصد بالحياد لغة عدم الميل لأحد الخصوم، واصطلاحا يقصد به أمران: واحد، أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم بالعدل غير متأثر بعاطفة شخصية أو قرابة لأحدهما، ولا يتأثر بروابط المصلحة أو المودة أو القرابة أو الأحقاد الشخصية. اثنان، أن لا يبني القاضي حكمه بين الخصوم إلا على الأدلة التي طرحت أمامه، بحيث لا يتأثر في نظر القضية بعلمه الشخصي عنها أو بموقفه السابق منها. ما هي أهمية وفائدة مبدأ الحياد؟ لا شك أن القاضي المحايد يكون محلا لثقة الخصوم، وبالتالي يزول شكهم في عدله، بما يرتب عليه احترام الخصوم للقضاء وقناعتهم بأحكامه. ولكن كيف يتم المحافظة على مبدأ الحياد عمليا؟ الجواب على ذلك يتمثل في إبعاد القاضي عن المواقف التي يخشى معها الإخلال بمبدأ الحياد، حيث أن الحياد أمر نفسي لا نستطيع إدراكه إلا بحماية مظهر الحياد للقاضي، وقد وضع القانون ثلاثة وسائل لحماية مظهر الحياد، وتتمثل في الآتي: واحد، الامتناع الوجوبي عند صلاحية القاضي لنظر الدعوى. اثنان، الامتناع الجوازي، رد القاضي عن نظر الدعوى. ثلاثة، امتناع القاضي عن نظر الخصومة عند استشعار الحرج. ونتحدث بإيجاز عن تلك الوسائل كما يلي: أولا، الامتناع الوجوبي، يمنع على القاضي وجوبا أن ينظر ويفصل في قضية تتوفر عنده أسباب من شأنها التأثير على حياده فيها. وأهم أسباب المنع الوجوبي القرابة مع أحد الخصوم أو مع وكيلهم أو مع عضو النيابة المترافع في القضية إن كان موجودا، وجود مصلحة القاضي أو لأحد أقاربه في الدعوى المنظورة، سبق القاضي النظر في القضية في مرحلة سابقة أو شهادته فيها أو سبق فتواه فيها. وللمزيد من التفصيل في تلك الأسباب انظر الكتاب صاد 66 وما بعدها. ويترتب على توافر أحد تلك الأسباب إلزام القاضي وجوبا بالتنحي عن نظر تلك القضية، وإذا استمر في نظرها فإن حكمه يعد منعدما أو باطلا حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة 129 مرافعات. ثانيا، الامتناع الجوازي أو ما يسمى برد القاضي عن نظر الخصومة، هذه الصورة من حماية مظهر الحياد، جوازية للقاضي كما تعتبر حق للخصوم في طلب رد القاضي ومنعه عن نظر الدعوى إذا توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون في المادة 132، وهي أسباب أقل تأثيرا على حياة القاضي من أسباب المنع الوجوبي. وأهمها العلاقة بين القاضي وأحد الخصوم من حيث العداوة والصداقة أو القرابة الغير مباشرة إلى آخره. ويجوز في هذه الصورة أن يطلب الخصوم رد القاضي بإجراءات معينة إذا لم يتنحى من تلقاء نفسه، انظر في صفحة 70. ثالثا، التنحي عند استشعار الحرج، يجوز للقاضي من باب المحافظة على مظهر حياده تجاه الخصوم إذا رأى أن هناك سبب قائم به غير ما ذكر في الامتناع الوجوبي والرد يجعله يشعر بحرج إزاء النظر في القضية المعروضة عليه، كما لو كان أحد الخصوم من جيرانه مثلا، فعندئذ يجوز له أن يطلب تخليه عن نظر القضية لهذا الاعتبار. وعند تحقق أحد حالات المنع في قاض، تحال القضية إلى قاض آخر. مبدأ الحياد في الفقه الإسلامي، يلزم القاضي بالعدل بين الخصوم حتى في عواطفه، ولا يجوز له التأثر بأي سبب كان يدعوه إلى الحيث والجور بسبب عاطفة أو قرابة إلى آخره. ولكن هل يجوز منع القاضي ورده عن نظر الخصومة إذا توافر سبب يدعو إلى ذلك؟ للإجابة على ما سبق نقول وبالله التوفيق، يوجد خلاف في الفقه الإسلامي على رأيين. الرأي الأول ويتبناه العلامة ابن حزم الظاهري، لا يجوز رد القاضي عن نظر أي خصومة، وعليه أن يقضي للقريب والبعيد والعدو والصديق على حد سواء، لأن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سورة المائدة آية 8. كما أن القاضي يتصف بصفة العدل، فإذا جار في حكمه بسبب قرابة أو صداقة أو عداوة فقد استحق العزل. الرأي الثاني، يرى جمهور العلماء جواز رد القاضي ومنعه من نظر الخصومة لأي سبب من قرابة أو عداوة إلى آخره، إذا كانت ستجر عليه تهمة من باب سد الذرائع والمحافظة على سمعة القاضي ومكانته، وتحال القضية إلى قاض آخر ينظرها، وهذا هو الرأي الراجح. المبادئ المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم، يوجد مجموعة أخرى من المبادئ غير ما ذكر سابقا لها ارتباط بحسن سير التقاضي أمام المحاكم، وأهم تلك المبادئ مبدأ علانية الجلسات، مبدأ رقابة القاضي لسير الخصومة، مبدأ المواجهة بين الخصوم وكفالة حق الدفاع. ونتحدث بإيجاز عن كل مبدأ على حدة. أولا، مبدأ علانية الجلسات، ما المقصود بهذا المبدأ وما فائدته؟ ثم متى يجوز أن تعقد الجلسات سرا؟ يجيب على تلك التساؤلات تباعا. واحد، معنى علانية الجلسات، أن يتم تحقيق الدعوة والمرافعة فيها وإصدار الحكم في جلسات يسمح لمن يرغب من الجمهور الحضور فيها، وأن يسمح بنشرها في الصحف. وقد نصت على مبدأ العلانية في الدستور اليمني المادة 152 وفي قانون السلطة القضائية. اثنان، فوائد علانية الجلسات، تعطي حقا للجمهور للإشراف على أعمال المحاكم والاهتمام بشؤون العدالة، تبعث الإطمئنان في نفوس المتقاضين حيث أن قضيتهم يطلع عليها الجمهور، تحث القضاة على العناية بأعمالهم. ثلاثة، حالات جلسات المحاكم السرية، في ثلاث حالات وعلى سبيل الاستثناء، إما بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. واحد، مراعاة للنظام العام كالخشية من إثارة فتنة. اثنان، مراعاة للآداب العامة كما لو ترتب على العلنية إثارة أمور تخطش الحياة. ثلاثة، مراعاة لحرمة الأسرة كما لو كانت القضية تتعلق بخلاف بين زوجين، وفي كلا الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. وفي النظام القضائي الإسلامي الأصل في عقد الجلسات هو العلنية، حتى أنه كانت تعقد الجلسات في المساجد أو في الأسواق أحيانا، مما يدل على أن العلنية هي أساس التقاضي في النظام الإسلامي، ويجوز انعقادها في جلسات سرية تقتصر على القاضي والخصوم ومن له صلة بالدعوة للضرورة مراعاة لمصلحة معتبرة. ثانيا، مبدأ رقابة القاضي لسير الخصومة، لو ترك الخصوم وشأنهم في تسيير خصومتهم بأنفسهم وفقا للنظرية التقليدية، لترتب على ذلك تطويل القضايا وزيادة المكايدات وضياع وقت وجهد القضاة والمتقاضين. وحتى لو قيل وفقا للنظرية التقليدية أن الخصومة المدنية ملك لأصحابها، فلهم أن يحضروا متى ما أرادوا وأن يقدموا من الطلبات ما أرادوا وفي أي وقت يشاءون، بحيث يكون موقف القاضي سلبيا يتلقى ما قدم له دون أن يكون له دور في الإجراءات أو الإثبات. ولذلك وفقا للنظرية الحديثة لم يعد دور القاضي سلبيا يقوم بدور المتلقي، بل له تأثير إيجابي في مراقبة سير الخصومة، حيث أنه يمثل هيبة الدولة ويطبق القانون. فما هي مظاهر رقابة القاضي على سير الخصومة سواء في الإجراءات أو الإثبات؟ للإجابة على ما سبق نقول إن للقاضي في النظم الحديثة دورا رقابيا هاما تتمثل مظاهره في الآتي: 1- مظاهر رقابة القاضي في إجراءات الخصومة، التأكد من توافر شروط الدعوى مثل الصفة والمصلحة، الأمر بمواصلة الخصومة، التأكد من أهلية الخصوم وتمثيلهم أمام المحكمة، إلزام الخصوم بالتقيد في المواعيد القانونية لأي إجراء، سلطة الإشراف على الجلسة وضبطها ومنع أي إخلال بالنظام فيها. 2- مظاهر رقابة القاضي في الإثبات، يلزم الخصوم بالإثبات، له الحق في الانتقال إلى موضع النزاع للمعاينة، له الحق في توجيه اليمين، له سلطة ندب خبير أو إحالة القضية للتحقيق. ما هو موقف الفقه الإسلامي من رقابة القاضي على سير الخصومة؟ الإسلام دين العدل والنظام، ولذلك فقد سبق النظم المعاصرة في الأخذ بمبدأ رقابة القاضي على سير الخصومة، وتتمثل مظاهر تلك الرقابة في عدة صور، أهمها إحضار القاضي للخصم الممتنع وتأديبه بعد إعذاره. 2- تصحيح الدعوى إذا كان فيها ما يعيبها. 3- منع الخصم من مقاطعة خصمه. 4- دعوة الخصوم إلى الصلح. 5- التأكد من عدالة الشهود. 3- مبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع. أولا، مبدأ المواجهة. ما المقصود بالمواجهة؟ وما هي الفائدة المترتبة على الأخذ بهذا المبدأ؟ يقصد بمبدأ المواجهة بين الخصوم أن تتم كل إجراءات الخصومة التي يتخذها أحد الخصوم في حضور الخصم الآخر، كما يقتضي مبدأ المواجهة أن يطلع كل خصم على ما قدمه خصمه من مستندات وأوراق لها علاقة بالخصومة القائمة بينهما. ما هي فائدة هذا المبدأ؟ فائدة هذا المبدأ هو تحقيق العدالة بين الطرفين بما يمكن كل منهما من الرد على خصمه لحماية مصالحه، بحيث يكون على اطلاع بكل ما يجري في الخصومة ولا يؤخذ على حين غرة. من يضمن تطبيقه؟ ويضمن القاضي تطبيق هذا المبدأ باعتباره من المبادئ الحاكمة في القضاء. ما هي صور تطبيق هذا القضاء؟ 1- إعلان المدعى عليه من قبل المدعي بالطلبات الموجهة إليه. 2- يجب على كل خصم تمكين خصمه من الاطلاع على الأوراق التي قدمها تأييدا لدعوة. 3- لا يجوز للخصم الحاضر في جلسة أن يقدم للمحكمة طلبات جديدة ضد خصمه الغائب ما لم يعلن بها أو يطلب المدعى عليه الحكم في القضية في غياب خصمه المدعي. 4- يمتنع على القاضي بعد قفل باب المرافعة أن يسمع من أحد الخصوم أي أقوال أو يقبل منه أوراقا أو مستندات ما لم يفتح باب المرافعة من جديد ويعلن إلى الخصم الآخر بها. 2- كفالة حق الدفاع. ما هو المقصود بحق الدفاع؟ ومن يكفله؟ وما هي فائدته؟ المقصود بحق الدفاع إعطاء فرصة كافية ومتساوية لكل خصم ليبدي وجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه أو ما قدمه خصمه من ادعاءات. كفالة حق الدفاع وتحقيقه: يضمن القاضي تطبيق حق الدفاع لكل الخصوم بحيث يتحقق عمليا في الآتي: وجوب سماع القاضي لأقوال الخصوم خلال المرافعة، عدم المقاطعة لحديث الخصوم أثناء إبداء الطلبات أو الدفوع إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوة أو خرجوا عن حقوق الدفاع المقررة. 3- يجب على القاضي منح الخصوم مهلة للحصول على أوراق ومستندات يكون لها تأثير في الدعوة. أهمية وفائدة كفالة حق الدفاع: يعتبر ضمانة هامة من ضمانات التقاضي وتطبيق العدالة، حيث أن القاضي إذا تأنى في سماع أقوى الخصوم وأعطاهم الوقت الكافي لتقديم ما لديهم فإن ذلك كفيل بفهم القاضي الدعوة ومن ثم إصدار حكم عادل فيها، ولا يكون لأي من الخصوم عذر أو حجة بعد ذلك، كما أن كفالة حق الدفاع يعتبر مكملا لمبدأ المواجهة. موقف الفقه الإسلامي من مبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع: من واجبات القاضي في الإسلام لتحقيق العدالة أي أن يستمع للخصوم جميعا ويعطيهم القدر الكافي من الوقت على قدم المساواة. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الإمام عليا كرم الله وجهه حين بعثه إلى اليمن: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ومن تطبيق مبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع في النظام القضائي الإسلامي ما يلي: سؤال القاضي الخصوم قبل أن يحكم، ألهم بينة؟ 2- الإمهال للخصوم حسب مقتضيات الحال. 2- عرض شهادة شهود. 3- دفع الدفع. 5- الإعذار. وبهذا نكون قد انتهينا من عرض المبادئ العامة في القضاء والتقاضي، حيث استعرضنا في هذه المحاضرة مبدأ استقلال القضاء وعرفنا معناه وأهميته وأثاره وموقف الفقه الإسلامي منه، كما استعرضنا مبدأ التقاضي على درجتين وعرفنا مفهومه ومزاياه وعيوبه، وتحدثنا عن مبدأ إحياء القاضي وتبيننا معناه ومظاهر حماية هذا المبدأ، وأنها تتمثل في 3 صور: هي الامتناع الوجوبي والجوازي أي الرد، والامتناع عند استشعار الحرج، وأخيرا استعرضنا 3 مبادئ هامة تتعلق بالتقاضي أمام المحكمة، وهي علانية الجلسات ورقابة القاضي على سير الخصومة، وأخيرا مبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع. كل ذلك بالمقارنة مع النظام القضائي الإسلامي. وبعد، سنبدأ في المحاضرة القادمة بإذن الله الحديث عن الدعوة، فما هي الدعوة وما هي خصائصها وعناصرها وشروط قبولها وكيف يتم استعمالها. نجيب على ذلك في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى، فإلى اللقاء إن شاء الله.
قانون المرافعات. الإعداد: الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم: الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.